نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها بمشيئة الله تعالى. باسمكم جميعا رحبوا بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
حياكم الله بارك فيكم.
أحسن الله إليكم. طرحنا على فضيلتكم في الحلقة الماضية في السؤال الأول منها سؤال المستمع صالح بن محمد الحكمي من الرياض حول أهمية الوقت في حياة المسلم. كان له سؤال آخر يطلب منكم توجيه كلمة حول الحث على اغتنام الأوقات والتحذير من إضاعتها خصوصا في مواسم الإجازة. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الوقت هو ذخيرة الإنسان المسلم، وأن الوقت هو العمر، فلا يجوز للإنسان أن يضيعه. وقد سبق بنا أن بينا بعض أهمية هذا الوقت في حياة المسلم، وأوردنا كثيرا من الأحاديث التي تدل على ذلك. وفي هذا السياق أيضا نورد بعض الأقوال المأثورة في الحث على استثمار الوقت واقتناص فرصه، وذلك من السنة النبوية الشريفة، لأن العيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع توجيهاته خير لنا من كثير من الكلام الذي نقوله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه، رواه البيهقي أيضا. في هذا الحديث لخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات موجزة ما تناوله الباحثون في كتب عدة، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. يتحدث عن أهمية الوقت والمبادرة لاستثماره واغتنام قوة الشباب وفرص الفراغ في العمل الصالح المثمر، وحذر من خمس معوقات لاستثمار الأوقات، كل ذلك في عبارات موجزة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمبادرة إلى العمل قبل حلول العوائق، فيقول: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مبغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب انتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي والحاكم وصححه. ففي هذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة بأداء الأعمال وعدم تأجيلها، ذلك أن حال المسلم لا يخلو من وقوع المعوقات من مرض أو هرم أو موت أو نحو ذلك مما يقف حائلا دون أداء الأعمال أو إتمامها. فالمعوقات كثيرة، والحاذق من بادر بأداء العمل قبل أن تحاصره المعوقات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتبكير في أداء الأعمال. عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. حاصل ما تقدم أن وقت الإنسان هو حياته في الحقيقة، فإن استغل وقته فيما ينفعه أفلح وأنجح في الدنيا والآخرة، وإن هو ضيع لا سمح الله وأهمل فسيندم يوم لا ينفع الندم. فحري بكل مسلم ومسلمة العناية بهذا الأمر، ومحاولة شغل الأوقات بالطاعات والأمور النافعة من صلاة وصيام وقراءة القرآن وصلة رحم ومطالعة للكتب المفيدة ومساعدة المحتاجين والدعوة إلى الله وطلب العلم وما إلى ذلك مما يفيد الفرد والمجتمع. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والثبات، إنه ولي ذلك وقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع تركي الحارثي له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، سافرت للمدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، شاهدت رجلا يصلي صلاة العشاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، هل صلاته صحيحة عند القبر؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: الصلاة عند القبور محرمة لا تصح، لأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وبناء على هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها فلا يجوز الصلاة عند القبور. وعلة النهي هي خوف الفتنة بالقبور ووقوع الشرك. وأما إدخال القبر النبوي إلى المسجد والصلاة تقام في هذا المسجد، فنقول هذه ليست صلاة عند القبر، لأن القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهي ليست من المسجد، بدليل أنها رضي الله عنها كانت تسكن فيها وهي في الحيض، والحائض لا تلبث في المسجد كما هو معلوم، ولأنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ما يحصل بين الزوجين من الاستمتاع، وهي باقية على هذه الأحكام، ولا يمنع من ذلك إدخالها في المسجد من غير هذا الوجه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل بسؤال يقول فيه: رجل توفي وقرر أهله نقله لمدينة أخرى، ويرغب زملاؤه في العمل يرغبون في الصلاة عليه قبل نقله، فهل يجوز لهم ذلك أم أنهم يؤدوا عليه صلاة الغائب، علما بأنه سوف يصلى عليه في المسجد النبوي؟
الجواب: السنة أن يدفن الإنسان في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى بلد آخر سواء كان مكة أو المدينة، وسواء أوصى بذلك أو أراد أهله نقله بدون وصية، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك، ولأن في النقل مخالفة للشرع الذي أمر بتعجيل دفنه، ومن أجل ألا يتعرض للتغير، ولأن في النقل مشقة وكلفة على أهل الميت، وفيه بذل نفقة أهله وأولاده أولى بها لهذه الأمور وغيرها، فلا يشرع نقل الميت من بلد إلى بلد إلا لسبب شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات لها سؤال تقول فيها، أرجو من فضيلتكم إفادتنا حول عدة المطلقة، هل هي ثلاث حيض أم ثلاثة أشهر، علما بأنني تطلقت أو طلقت في أول الشهر الرابع، ولكن الدورة الشهرية في هذا الشهر أتتني مرتين، مرة في أول الشهر ومرة في آخره، فكيف أحسبها؟ بارك الله فيكم.
جواب: عدة المطلقة التي هي مثلك ذات الحيض المدخول بها ثلاث حيضات، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا انتهت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدة، ولا ينظر إلى تمام الأشهر أو نقصها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو التركي من الدمام له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز إنفاق الزكاة على الأقارب، وما هو وصف من تجوز لهم، علما بأن بعض أقاربي نساء ومتزوجات؟
الجواب: دفع الزكاة إلى الأقارب أفضل وأعظم أجرا من دفعها لغيرهم، بشرط أن يكونوا متصفين بما جاء في مصارف الزكاة، ولا يجوز أن تصرف إلى أي واحد أو واحدة من الأقارب إلا إذا توفرت. فيه الشروط والمشاهد والمسموع أن بعض التجار أو بعض الأغنياء يصرفونها إلى غير مستحقيها من الأقارب وغيرهم، وهذا أمر لا يجوز، فلا تجوز أن تدفع إلى قريب إلا إذا توفرت فيه الشروط، ولا تجوز المحاباة والحالة هذه، وإلا وجب على الإنسان أن يخرج زكاته مرة أخرى لعدم حصول أو عدم سقوط الفرض بتلك الزكاة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال المستمع أبو تركي من الدمام الثاني يقول فيه: هل يجوز أن أترك الزكاة في حسابي بعد حصرها، وهل يجوز تأخيرها لأشهر عدة كي أبحث عن بعض أقاربي أم لا؟
الجواب: لا بأس أن تترك الزكاة بعد حصرها في رقم الحساب، لكن يجب المبادرة في صرف الزكاة لأنها حق لأهلها، ولا يجوز تأخيرها كما ذكرت لعدة أشهر إلا لمسوغ شرعي، وما ذكرته ليس لمسوغ شرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السائل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: رجل كان يصلي من الليل وفي إحدى المرات كبر بالركعتين قبل الوتر، فسمع المؤذن لصلاة الفجر ولكنه أتم صلاته مع الوتر بسلام واحد، فهل فعله صحيح أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإن وقت صلاة الوتر قد انتهى للأذان، إن كان لم يصلي حتى الأذان ركعة كاملة فعليه أن يتوقف عن الصلاة ويقضي وتره بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الظهر، يقضيه شفعا ركعتين لا وتر. ويجوز له أيضا أن يصليه في هذه المدة ولكن ركعتين. أما إن كان المصلي قد دخل في الوتر وأتم ركعة في المقام الثاني مثلا فإنه يتم وتره لأنه أدرك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى المستمعات أرسلت بسؤال لها عبر جوال البرنامج تقول فيه بأن أطفالها كانوا يلعبون بالصفصال المدرسي، وبعد أسبوعين اكتشفت أن في قدمها قطعة صغيرة منه بحجم حبة السمسم تقريبا، فهل هذه القطعة تمنع وصول الماء أو ماء الاغتسال والوضوء طيلة هذه الأيام؟ وهل تقضي الصلاة التي صلتها خلال الأسبوعين الماضيين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا لا يمنع صحة الاغتسال والوضوء إن شاء الله، لأنه يسير جدا وقد يصعب الانتباه له والتحرج منه، والحمد لله على أن رفع عنا الحرج والعسر، ولله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول بأن لها ابن يقوم بمخالطة النساء وله علاقات مع بعض النساء، فهل يجوز لها أن تأخذ من ماله إن أعطاها إياه وهذا المال من راتبه أم لا؟
الجواب: أولا يجب عليك مناصحة هذا الابن وتذكيره بالله وبسوء ما يقع منه في هذه المحرمات، لعل الله أن يهديه ويصرف عنه هذه الأمور، وذلك أولى بكثير من النظر إلى ما يعطيك من الأموال، فإن رعايته في الجانب هذا أهم وأخبر، ويجب عليك وعلى والده وعلى إخوانه وعلى من له علاقة أن يذكروا هذا الولد بالله عز وجل، وأن ما وقع فيه من هذه المحرمات أنه شيء يؤدي به لا سمح الله إلى غضب الله عز وجل، فيجب عليه أن يسمع كلامكم، ويجب عليكم أيضا أن تنصحوه. وأما من ناحية قبولك لما يعطيك إياه من ماله فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه يمني مقيم في محائن، يسأل عن طريقة الغسل من الجنابة، هل يبدأ بالوضوء أم لا؟
الجواب: ورد في صفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي ثم يتوضأ وضوءا كاملا كما هو معروف، وبعد ذلك يفيض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم ثم يغسل رجليه، وقد انتهى من غسل الجنابة.
أسأل الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا المستمع عبد الحكيم من اليمن يقول: فيها الذي يقتل وهو في عمله، هل يعد من الشهداء أم لا؟
الشهداء قسمان: الأول شهيد المعركة، وهو الذي يقاتل الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فهذا هو الأصل في الشهادة إذا أطلقت، وهو الذي له أحكام خاصة من جهتي أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وله أجور عظيمة وأنواع من النعيم الخاص بالشهداء كما جاء ذلك في القرآن والسنة الشريفة. أما النوع الثاني من الشهداء وهم من عدا شهيد المعركة، وقد وردت فيهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصناف كمن مات لداء البطن أو الحريق أو مات لداء الطاعون أو تحت الهدم وغيرهم. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الصنف من الشهداء لهم ثواب في الآخرة، وأما في الدنيا فهم كسائر الأموات، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وما سألت عنه أيها الأخ لا ندري ما هذا العمل حتى يمكن إدراجه في أحد تلك الأصناف السابقة أو لا يمكن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع علي محمد يقول في سؤال: فضيلة الشيخ، نويت أن أصوم يوم عاشوراء في الصباح، استفرغت وأكملت صيامي، هل في ذلك شيء أم لا؟
الجواب إذا كان الاستفراغ بتعمد منك مباشرة أو تسببا فإن الصوم يفسد ولا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء فليقضي، وما دام أنه نافلة فلا يجب عليك القضاء.
أحسن الله إليك. يسأل في سؤاله الثاني عن أذكار الصباح والمساء، متى تبدأ أو يبدأ في أذكار الصباح والمساء؟
الجواب: يبدأ وقت أذكار الصباح من بعد الفجر إلى الزوال، كما تبدأ أذكار المساء من بعد العصر، وقيل من بعد الظهر، والأول هو الأولى، بالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤال: كنت صغيرا في العمر وحرصت على القرآن الكريم وأنا كاذب، وأنا لا أفهم معنى الحلف وجاهل في ذلك الأمر، وأنا قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى، فما الذي علي الآن؟
الجواب يا أخي: ننصحك بكثرة الاستغفار وعدم العودة إلى الحلف كاذبا، وما سلف يعفو الله عنه، وأنت في هذا مستخب لذنب عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحلف به إلا في شيء الإنسان فيه صادق، أما أن الإنسان يحلف كذبا وعلى المصحف أيضا هذا جهل بأحكام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحالة هذه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم محمد سائلة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا كافلة ليتيم وسوف أجدد الكفالة بإذن الله تعالى مع نهاية هذا العام، ولكن في نيتي أن تكون الكفالة للعام القادم عن والدي، فهل يصل والدي يصل لوالدي الأجر، علما بأن الوالد ما زال على قيد الحياة؟
جواب يا أختي السائلة: نعم، يصل ثواب أجر الكفالة لمن نويتيه عنه، سواء كان أبا أو أما أو غيرهما إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نصل بكم ومعكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واتصالاتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. يسد الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الزويبر الذي كان معنا مسجل لهذه الحلقة، ولكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: ياسر ابن محمد الشيباني. تنفيذ: محمد بن سعيد الشمري.